وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: المعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، قد سبق أن بين المؤلف رحمه الله مكانة الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان، وأن الإنسان لا بد أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا بد أن يستجيب للأوامر والنواهي فيلتزم بها، فهو مأمور ومنهي. والله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لأجل أن يلتزم الناس بها، وأن من خالف ذلك فهو ضال. فمن أنكر القدر فهو من مجوس هذه الأمة، ومن أنكر الأمر والنهي وقال بالجبر فهو أيضا مكذب للرسالات ورافض للأوامر والنواهي. فكلا الأمرين مناف لعقيدة الإيمان ولرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين أن هناك طائفتين من الطوائف، أحدهم غلوا في القدر والأخرى أنكروه، فهما على طرفي نقيض، وهم القدرية والجبرية. فيقول إن القدرية أو المعتزلة من القدرية أخف جرما من الجبرية، وكلاهما على خطأ، لكن الذين ينفون الأوامر والنواهي ويلغونها ويقولون إن الإنسان مجبور على أعماله، هؤلاء ألغوا الشرع وكذبوا بالرسالات في حقيقة أمره. فيأتي أحدهم ما شاء من المنكرات ويترك ما لا يسوغ له من المشروعات محتجا بأنه مجبور على هذا، فهذا حقيقته إلغاء للشرع، وهذا هو منهج الجبرية. وهؤلاء أشد وزرا من غيرهم، وإن كان غيرهم يعتبر ضالا وملحدا، وهم الذين يقولون إنه لا قدر، وأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله بنفسه، وأن الله تعالى لم يقدر عليه شيئا. فكلا الطائفتين على ضلال، والمنهج الصحيح هو منهج أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن للإنسان إرادة ومشيئة، إن للإنسان إرادة ومشيئة، ولكنها لا تخرج عن إرادة الله، لأنه عبد لله وفي ملك الله، فالإنسان له اختيار وإرادة وهو تحت إرادة الله، والله تعالى يقدر ما يشاء ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، كما قال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإنسان مأمور ومنهي، ملزم باتباع الأوامر، ويرتب له على ذلك الثواب إن استجاب والعقاب إن لم يستجب، وهو منهي أيضا عن اقتراف المعاصي، فإن ارتكبها فهو متوعد بالعقاب، وإن تركها فهو موعود بالثواب.
والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع.
ثم قال والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع. هذا يحكي عن بعض أنواع من الصوفية كانوا معاصرين له في القرن السابع وعاش معهم، وهم الذين يحكي عنهم طوائف من الصوفية هم أحسن مستوى من المعتزلة، لكن فيهم ضلالات وفيهم بدع وخرافات.
ومع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعلون الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلة لجماعة المسلمين وسنتهم.
يقول ما إن هؤلاء الصوفية عندهم إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية. غايتهم أنهم يثبتون توحيد الربوبية، أي أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي والمميت، ولا يهتمون بتوحيد الألوهية وهي إفراد الله تعالى بالعبادة، فيهتمون بتوحيد الله بأفعاله هو، لكنهم لا يوحدون الله بأفعالهم هو، فقد يدعو غير الله أو يستعين بغير الله أو يطلب من غير الله، وهذا من أشد المنكر وأعظمه. وكل هذه الطوائف على ضلالة وعلى غير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال إنهم يهتمون بمسألة الفناء، وهذه تكلمنا عنها، أن الله تحل في الناسوت كما يقوله بعضهم، أي أن الله حل في الناس، وهذا منهج الحلولية والذين يقولون بالحلول والاتحاد، ويصيرون أيضا معتزلة لجماعة المسلمين وسنتهم، لأنهم فارقوا المنهج الصحيح الذي عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
وهم معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون ما وقعوا فيه من بدعة شر من بدعة أولئك المعتزلة.
قد يكون ما وقع فيه الصوفية من بدع هي شر من بدع المعتزلة، وهذا هو الواقع والمشاهد حتى في زماننا هذا، أن بعض هؤلاء المتصوفة يصل بهم الغلو إلى دعاء غير الله، وإلى الإغراق في خيالات تجرهم إلى الشرك بالله، وهذا من أعظم المنكرات بل هو أعظمها.
وكل الطائفة نشأت من البصرة.
يقول إن هذه الطوائف نشأت أول ما نشأت في مركز الحضارة الإسلامية في العراق، وكان منشأها من جنوب العراق من مدينة البصرة، فهذه الطوائف نشأت في تلك عندما سرى إلى بلدان المسلمين وأتى إليهم من يحملون أفكارا ليست من التوحيد في شيء، وإنما وردوها معهم وجاءوا بها ليفسدوا على المسلمين عقائدهم، لاختلاط حضارة المسلمين في ذلك الزمن بحضارات الهند واليونان وكلام أهل الفلسفة الذين جاءوا بكلام فلسفي ليس له أصل ولا منطق ولا عقل.
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم خلق الله على الله تعالى وعلى النبيين.
ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أن دين الله تعالى واضح ليس فيه إشكال ولا مجال للبس والالتباس فيه، هو ما بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل به كتبه، ليس المستورد من الفلاسفة أو من الملاحدة أو من المجوس أو من غيرهم، وإنما هو ما بعث الله به رسله، وكل رسول يأتي قومه يقول لهم أن اعبدوا الله، وأنزل به كتبه، والكتب ها هي موجودة ومدونة، وخاتمها وآخرها والمشتمل على كل خير فيها هو القرآن الكريم، وهو بين أيدي الناس يستطيعون قراءته وفهمه وتدبره والعمل بما يدل عليه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث أصحابه قال لهم إن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين هم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المتمسكون بالإسلام، وهم خير قرون، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير قرون. فمن أراد الاقتداء والسلامة وسلوك المنهج المستقيم عليه أن يقتدي بخير القرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية أخرى أيضا قال ثالثة ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. فالقرون الثلاثة المفضلة أفضلها القرن الأول، هو قرن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أفضل الناس بعد الأنبياء. ومن أراد السلامة وسلوك المنهج الصحيح السليم فعليه أن يسير على ما كانوا عليه، وهم ساروا على منهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، رأوه وصحبوه وسمعوا كلامه ورأوا أفعاله وتلقوا منه القرآن وسألوه عما أشكل عليهم فأبان. فمن أراد الطريق الصحيح عليه أن يسير على منهجه، وليس محتاجا إلى متابعة من جاء بمعلومات من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. دين الله هو ما كانوا عليه عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وليس فيما كانوا عليه مشقة ولا غموض ولا إشكال، وإنما كان منهجا سليما سهلا واضحا طيبا مريحا.
قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن أكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين ورد فيهم قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى وتزكية ووعد وإخبار عن حالهم، فوصفهم بالسبق
وبين أن منهم المهاجر ومنهم الأنصاري، وأنهم كانوا على منهج صحيح، وأنهم استحقوا أن يوصفوا بأهل الإحسان، فاستحقوا من الله الرضا عنهم، وهم رضوا بما أعده الله تعالى لهم من الكرامة والمنازل العالية. وهذا يشمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، المهاجر والأنصاري. فلا يأتي أحد بعد ذلك ويقدح في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ومن قدح فيهم فهذا قدح فيه وعيب فيه ودليل على ضلاله وغوايته، وأنه لم يفهم الدين ولم يفهم القرآن ولم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يلتزم بدينه. فهذا تزكية من الله تعالى لهؤلاء المهاجرين والأنصار، ووصف لهم بأعلى المقامات، وهو أن الله تعالى راض عنهم وأنهم رضوا بما منحهم الله تعالى من التكريم والتنزيل في المنازل العالية. فمن جاءنا بعد ذلك وقدح في أحد من الصحابة فهذا يعتبر منه ضلال وقدح فيه وفي عقيدته، لأنه مكذب لكلام الله ومعتد على أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة. وقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، هذا يشمل التابعين ومن تبعهم وسار على نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى قيام الساعة. فالذين اتبعوا الصحابة بإحسان وساروا على منهجهم بإتقان، فإن هؤلاء يستحقون تلك المنزلة. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالتابعين أو فالتابعون المراد بهم من اتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه سار على ما كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، فصار من الفرقة الناجية. وليس هذا خاصا بالناس الذين جاءوا بعد الصحابة ورأوا الصحابة، وهم من يطلق عليهم التابعون، فإن اصطلاح التابعين هو لمن لقي أحدا من الصحابة. ولكن هذه الآية كما قال أهل التفسير إنها تشمل كل من أتى بعد الصحابة ولو في زمن متأخر إذا كان تابعا للصحابة رضي الله عنهم بإحسان، بمعنى أنه سار على منهجهم، وهذا يدخل فيه المتقدم من التابعين والمتأخر إلى أن تقوم الساعة.
فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. هذه الكلمات من واحد من خير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول فيها من أراد أن يقتدي ويتابع فعليه أن يقتدي بمن قد مات، ممن عرف أنه لم يحصل عليه ضلال ولا غواية، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فقد يغويه الشيطان في لحظة من اللحظات فيضل. فإذا أردت أن تتبع وتقلد عالما فعليك أن تتابع من قد مات، وخير هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أبروا هذه الأمة قلوبا، أبروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلوبا، وهم أعمقها علما، لأنهم تلقوا الوحي مشابهة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينقل إليهم. وإذا كان قد أشكل عليهم شيء فإنهم يسألوا عنه، وهم يشاهدون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتابعونه فيما هو عليه من أعمال، ويحرصون على الاهتداء بهديه، فلا يرغبوا عن عمل ينصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أبر هذه الأمة قلوبا، وهم أيضا أعمقها علما وأقلها تكلفا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يتكلفون، وإنما كانوا بسطاء متواضعين، ليس عند أحد منهم تكلف أو تقعر، وإنما يريدون أن يعملوا بما علموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو اختيار الله تبارك وتعالى لمن يكون صاحبا وحواريا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهم الذين اختارهم الله أيضا لأن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم بهم دينه، فهم الذين التزموا بالأوامر والنواهي التي وجههم إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فاعرفوا لهم حقهم. اعرفوا لهم حقهم، وحقهم عظيم، حقهم على كل من أتى بعدهم عظيم، وهو أن ما نقلوه إلينا وبلغونا إياه من الخير والهدى الذي تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم علينا فضل فيه. وإذا كان متقدم الصحابة فضله على متأخرهم كبير جدا، بحيث لو أنفق المتقدم
مدا ما عادله لو انفق المتأخر مثل احد ذهبا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا. فيجب على كل مسلم ان يعرف لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم مكانتهم، واذا كان هذا التفاوت بين متقدم منهم ومتأخر فما بالكم بالتفاوت بين الصحابي وغير الصحابي، وما بالكم بين التفاوت بين الصحابي واهل زماننا هذا، وما بالكم بين التفاوت بين الصحابة واهل البدع. ان الفارق كبير جدا ولا مقارنة، وانما علينا ان نعرف لهم حقهم، وان ما وقع بينهم من خلاف او حروب او نحوها اننا نعتقد ان كل منهم مجتهد، وان المجتهد له اجر ان اصاب، وان المجتهد له اجران ان اصاب وله اجر ان اخطأ، وهم فيما عملوه كلهم متأول وهو يقصد الخير. فنكف عن النزاع الذي حصل بينهم ونؤمن بأنهم خير الأمم، وأنهم كلهم عدول، وأنهم مجتهدون ولهم أجر أو أجران. من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. فنترضى عن الجميع ولا نتهم منهم أحدا بسوء قصد او قصد اساءة او غير ذلك مما يلجأ اليه بعض اهل الضلال. قال: وتمسكوا بهديهم فانهم كانوا على الصراط المستقيم. نعم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الصراط المستقيم، فانهم كما ذكرت قبل قليل يسيرون على المنهج الذي وجههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأصحابه رضي الله تعالى عنهم هم على منهجه، فعلى الإنسان أن يتمسك بهديهم ويسير على منهجهم ولا يخالف ما كانوا عليه، فإنهم أضر هذه الأمة.
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. فما نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هناك امرأة ورثت
من ابنها الوحيد مبلغا من المال وعبارة عن مجموع من التقاعد، وقد توفيت، فمن أحق بميراثها؟ إخوتها سواء كانوا أشقاء لها أو غير أشقاء، أم حفيدها الوحيد الذي قد ورث ورثه أباه من قبل. أولا، المرأة ترث من مال ولدها السدس إذا كان له أولاد، وإذا لم يكن له أولاد فإنها ترث من مال ولدها الثلث. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، أن المرأة إذا توفيت وخلفت ابن ابن وأخا شقيقا وأخا لأب، أن المال يأخذه ابن الابن. إذا كان هذا الحفيد مقصود به ابن الابن فإنه هو الذي يأخذ المال، أما إذا كان ابن بنت فإنه لا يأخذ شيئا، وحينئذ فيأخذه الأخ الشقيق ولا يأخذ الأخ لأب شيئا. وإذا كان ليس لها أخ شقيق وإنما ابن أخ شقيق ولها أخ لأب فإن